كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الإخوة المكرمون, نحن ولائي مع اليوم 16 من شهر ذي الحجة لسنة 1427 من الهجرة النبوية المباركة, ونحن أيضا مع المشهد 9 من سورة الصافات. يقول الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. هذا هو المشهد الذي سندندن حوله اليوم من سورة الصافات. قلنا ولا زلنا نقول إن سورة الصافات سورة مكية سريعة الإيقاع والحركة, وهي تتكلم في لب العقيدة من الناحية النظرية ومن الناحية العملية, ثم تأتي إلى تطبيقات ونماذج مشرفة في حياة البشرية وعرض هذه النماذج على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرضت قصة نوح في إشارة سريعة وبينت أن العاقبة للمتقين وبينت جزاء هؤلاء المعاندين, ثم تكلمت عن أفضل الرسل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إبراهيم عليه السلام عندما تقول الآية وإن من شيعته لإبراهيم, هذه الكوكبة من الرسل, ثم تتكلم عن هذا البلاء وهذا الفداء الذي حدث وهذا التحاور العقدي الذي تم بين إسماعيل وإبراهيم, ثم تستكمل المسيرة في عرض موسى إشارة إلى قصة موسى وأخيه هارون, ثم نتجه إلى إلياس عليه السلام, ثم نمر مرورا سريعا وإشارة سريعة إلى نبي الله لوط, وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. يعني هذه آثار قوم لوط, هذا البحر الميت وهذه آثارهم, تمرون أيها العرب في رحلة الشتاء والصيف صباح مساء أفلا تعقلون تتعظون بهذه العاقبة. إذن هذه القصة, قصة نبي الله لوط, كانت أيضا حاضرة عند العرب عند هذا التنزيل, لأن الله يخاطبهم بما يعلمون وبما يعرفون, فهم كانت لديهم بقية من قصة لوط عليه السلام. هم يذهبون إلى الأردن إلى منطقة الشام ويعلمون أن هذه ديار الذين جعل الله قريتهم جعل عاليها سافلها, وهذه التي صارت في هذه البحيرة التي تسمى بالبحر الميت. الآن يمرون عليها مصبحين, لكن كيف يمرون عليها بالليل وبالصباح يمرون عليها وهم في هذه المنتديات يفتحون هذه الأماكن التي المفروض أن يفر منها المرء, يمر عليها مرورا سريعا. هذه الأماكن هي صارت ماخورا للدعارة والزنا هذه الأماكن صارت تدر عليهم الدولارات والأموال، هذه الأماكن صارت اجتماعات شياطين الأرض في هذه الأماكن التي يخطط لها ضد أهل الإسلام في من خلال هؤلاء الرؤساء والزعماء الذين يجتمعون دائما يقولون اجتمعوا عند البحر الميت، يجتمعون في أماكن، يجتمعون في سدوم، هذه السدوم التي حولوها وصارت الآن لم تكن سدوم عبارة عن 5 قرى تقريبا كما قال أهل الأخبار، الآن سدوم صارت مئات القرى، صارت سدوم مئات القرى، وصار العالم سدوما لوحده. سدوم هذه التي كان يمارس فيها الشذوذ صارت الآن سدوم هذه في الغرب، في أمريكا وفي أوروبا وفي آسيا، حتى في بلاد العرب الآن سدوم، هناك سدومات، ما أكثر هذه السدومات التي يمارس فيها هذا الشذوذ الفطري، هذا الشذوذ المنتكس ضد الفطرة. لم يعد أحد يبتعد، هذا خطاب كان لهؤلاء الوثنيين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقريش لكي يبتعدوا، لكن هؤلاء الناس ما عادت تنفع معهم هذه المواعظ في عصرنا الحاضر، ما عادت، حتى لو تلوت القرآن كله على مسامعهم ما حرك فيهم قنبلة شعرة واحدة. هذه قلوب ران عليها هذا صدأ المعاصي فصارت هذه منتكسة، لا تقبل، لا تستمع إلى هذه الأوامر ولا هذه النواهي ولا هذه المواعظ ولا هذه الاعتبارات. إذن هي إشارة سريعة، ولم يتكلم القرآن هنا في قصة نبي الله لوط لأنها إشارات، وأن الله نجاه لأنه اتبع هذا الطريق الذي تتبعه أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين. إذن لا حصان لأحد حتى وإن انتسب إلى البيت النبوي، لا حصان، لا عصمة لأحد. هذه زوجه، هذه العجوز خانت الرسالة وآمنت بدين قومها، فلم ينفعها زواجها من زوجها وهو نبي مرسل إلا عجوزا في الغابرين فخانتهما، ولذلك هذه الخيانة الله سبحانه وتعالى سمها عجوز حتى لا يذهب ذاهب إلى بعيد، والعياذ بالله أن يتهم زوجة نبي بالزنا، ما زنت زوجة نبي كما قال ابن عباس، ما زنت زوجة نبي قط، حاشا لله أن يجعل زوجة نبي تزني، لكن هذه مسائل الإيمان مسائل قلبية، إنك لا تهدي من أحببت، هذه قضايا قلبية. إذن هي خانت وزوجها كرسول من ناحية الاعتقاد فقط، لأنها وهي كيف تفعل بالزنا وهي امرأة وصفها القرآن إلا عجوزا في الغابرين، هذه عجوز يعني حتى موصف القرآن يعني ليست مرأة يرجى منها شيء، كما أن قومها أصلا كانوا عازفين عن الزنا النساء، يعني لم تكن هناك يعني حتى الذين يتهمون بالزنا كان قوم لوط لا يأتون النساء، أتأتون الذكران من العالمين، يعني تأتون الذكران، إذن ما الذي يتهم زوجة نبي بهذا هو يكفر خارج عن ملة الإسلام أصلا عندما يتهم أو يقترب أو يغمز أو يلمس في نبي. إذن نجاه الله تعالى لأنه كان صاحب عقيدة سليمة وتوحيد صحيح، فكذلك يا محمد إذا اتبعت ذلك فإنك من الناجين، وإن العاقبة لك، وإن الخسران سيكون ويحل بهؤلاء المعاندين الوثنيين الكفار. ونعطيك مثلا وإن يونس لمن المرسلين، هذه سلسلة كوكبة من الرسل، وإن يونس لمن المرسلين. واذكر يونس فهو من المرسلين أيضا، لكن قصته عجيبة. إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين. هذا النبي الكريم هو يونس بن متى، قصته مبثوثة في القرآن إشارة في سورة يونس عن قومه، كما قال الله تعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن هذا هو ذكر يونس هنا، ولذلك السورة تسمى سورة يونس، له سورة باسمه سورة يونس، رغم أن القصة بحجمها الأكبر كانت هنا في الصفات، لكن هناك سميت السورة بأسرها باسم هذا النبي يونس بن متى. ولذلك كان يقول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس بن متى. ونبي الله يونس هذا من أنبياء بني إسرائيل، وقيل جاء قبل المسيح بثمانمائة سنة أو غير ذلك، وكان من أهل نينوى، ونينوى كانت عاصمة الدولة الآشورية قديما هناك في الموصل. هذه الموصل، موصل هذه محافظة الموصل، كانت فيها قرية، هذه القرية كانت عبارة عن مدينة كبيرة جدا في عصرها، اتخذوها بعد ذلك كانت عاصمة. وكانت هذه القرية لنوى لوحدها كانت فيها كما يقول بعض الأثريين، يقول كانت عبارة فيها عن حوالي أكثر من 1000 قلعة، وكانت قرية عندما يتخذها الآشوريون أو هؤلاء أصحاب الحضارات القديمة، عندما يتخذها دليل على أن لها حصانة وقوة معينة، وهي من أقدم مدن الدنيا قبل أن يكتشف كولومبوس هذه الدولة المارقة التي تسمى أمريكا، التي تسوم العالم الآن سوء العذاب. هذه نينوى قبل أن يسمع العالم عن هذه القارة التي ظهرت على حنظرة منذ 3 قرون. هذه نينوى والموصل من أرض العراق هي موطن نبي الله يونس، بل إن هذه المدينة لها حكايات، وهذه الأراضي دائما مهبة الأنبياء قبل أن يدنسها هؤلاء المجرمون الأنجلوساكسون الذين داسوا بأقدامهم القذرة النجسة هذه الأراضي التي وطي أكثر أقدام الأنبياء وأقدام الصالحين. هذه نينوى التي تذكر الآن ونحكي قصتها هي أرض العراق، هي جزء من أرض العراق، هي جزء من محافظة الموصل. هذه بلادنا وهذه أراضينا وهذا تاريخنا التلميذ القديم قبل أن يولد هؤلاء وقبل أن يكتشف هؤلاء أيضا. هؤلاء الذين ذبحوا السكان الأصليين، بل إن الإسلام كان قد دخل بشهادة بعض الأثريين، كان قد دخل قبلها قبل كولومبوس وقبل هؤلاء الذين قالوا إنهم اكتشفوا وهو تائه حائر يريد أن يصل إلى جزر الهند، فإذا به يصل إلى هذا الساحل الذي يسمى الآن أمريكا هذه. قيل أنهم وجدوا من ضمن البيوتات المهدمة والأثار المهدمة، وجدوا محاريب للمسلمين، وجدوا أثار مساجد، وجدوا بعض حتى هذه المسابح التي كان يسبح بها المسلمون، ووجدوا بعض المصاحف المحترقة، آثار قديمة جدا من الجنود والتي كانت تكتب بالجنود. من دخل إذا هذه البلاد كانت موجودة ودخلها الإسلام قبل أن يدخلها كولومبوس، لكن هذه طريقتهم، يقولون نحن اكتشفنا، وكأن العالم لم يكن موجودا إلا باكتشافهم، لأن الغرب هكذا يريد أن يقولون لنا، هؤلاء يقولون لنا نحن مركز الكون، نحن اكتشفنا، عندما قالوا نحن اكتشفنا بلد اسمها الفلبين، وكأن الفلبين هذه لم يعرفها العالم قديما، هذه كانت اسمها أمان الله، وهذه كان دخلها الإسلام قبل أن يدخلها هذا الصليبي. كل بلاد الدنيا عندما دخلوا الجزر هناك في اندونيسيا وغيرها، كانت هذه البلاد معروفة لدى المسلمين قديما، حتى في رحلات ابن جبير ورحلات ابن بطوطة وغيرها كانوا حكوا عنها، حتى في كتب التاريخ قديما تجدها هذه البلاد مذكورة في كتب في البداية والنهاية وغيرها، هذه البلاد كانت موجودة. ولكن عندما نقرأ كل الكشوفات الجغرافية الحديثة، اكتشفنا هذه بحيرة فيكتوريا، هذه في قلب أفريقيا هناك، ولماذا اسمها فيكتوريا؟
هي لم تكن اسمها فيكتوريا، سموها باسم ملكتهم. لماذا؟ كأن البحيرة لم تكن موجودة. انظروا، هم الذين اكتشفوها، رغم أن الناس والأفارقة والعالم والمسلمون كانوا يذهبون إلى هذه الأماكن، فإذا بهم يغيرون اسم هذه الآن هذه البحيرة التي هي من عجائب الدنيا كما يقولون الآن، هذه البحيرة الشلالات الشهيرة في بحيرة ما تسمى فيكتوريا لم تكن اسمها هكذا. لكن المستعمر دائما والقوي دائما يغير المصطلحات حتى نرددها نحن، فنقول بحيرة فيكتوريا، وكأن هذا ما قبل فيكتوريا، عندما لم تولد فيكتوريا لم تكن هذه البحيرة موجودة، يعني لولا الإنجليز ذهبوا لما وجدت فيكتوريا، رغم أن هذه البحيرة موجودة منذ أن خلق الله هذه القارة. إذن هذا هو التزوير، تزوير في التاريخ وتزييف في المعلومات، ونحن نردد هذه. عندما تقرأ في الكتب وفي القاموس، حتى في الكتب التي تتكلم في بلاد الإسلام، هذه البلد اكتشفها الإيطالي فلان، وهذه اكتشفها البرتغاليون، وهذه البلاد اكتشفها، وكأنها لم تكن موجودة. لماذا؟ هم اكتشفوها لأنها جديدة بالنسبة لهم، ولكن كانت بالنسبة للعالم في تلك الفترة، العالم المحيط بهذه المناطق كانت معلومة لديهم، هو فقط لأنهم لديهم آلة إعلامية ولديهم القوة هذه الجبارة، لذلك فإنهم يسطرون التاريخ ويكتبونه، حتى يكتبون هذه الكشوفات التي يقولون عنها جغرافية بأسمائهم وبأسماء القساوسة وبأسماء رؤسائهم وأسماء كل من يصنع شيئا، لكن المسلمين للأسف الشديد ينساقون وراءهم، مقلدين معتقدين أن هؤلاء لولاهم لما عرف العالم النور، ولذلك يصدقونهم حتى في هذه المصطلحات. نقول نعم، هذه مدينة قرية قديمة اسمها نينوى، هذه ولد فيها يونس بن متى عليه السلام، كما في سيرة ابن إسحاق عندما قابل عداس في رواية على بعض الروايات سواء فيها مقال، لكن عندما عداس قال له من أي البلاد أنت؟ قال من نينوى، قال من بلد العبد الصالح نبي الله يونس بن متى. ولذلك سبب إسلام عداس أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال ابن إسحاق في هذه الرواية أنه عرفه كيف عرفت أن هذا ولد في هذه مسائل لا يعرفها إلا المتخصص ولا يعرفها إلا أهل الكتاب وهذا رجل أمي لا يعرف شيئا هذه بلد النبي الصالح العبد الصالح يونس بن متى إذن يونس بن متى قصته أنه كان في هذه البلاد وهذه البلاد كان قد أصابها ما أصابها من الشرك دعاهم إلى التوحيد ولكنهم عاندوا معه كما عاند بقية مثل ما عاند هؤلاء المعاندون دائما مع الأنبياء فأنذرهم بعذاب الله الذي سيحل بهم هذا نبي الله يدعوهم ولكنه ضاق بهم ذرعا فأنذرهم عذاب الله والله سبحانه وتعالى لا يهلك القرى إلا وأهلها ظالمون بعد أين الله يتركهم ويمدهم فإذا أخذهم فإن أخذه أليم شديد فأهلكناهم بذنوبهم فلذلك دعاهم فعاندوا فخرج غاضبا منهم غاضبا لأنهم لم يؤمنوا وقال سأذهب إلى مكان أو إلى طريق أو إلى قرية أن هذا الكون فيه أناس كفر إن هؤلاء ما عاد ينفع فيهم هذه الدعوة ولذلك سأمتجه إلى أي مكان الله سيهديني إلى هذا المكان ربما أدعو إلى أي قوم لكن خلاص انتهى فخرج لأنه أنذرهم أن العذاب سيحل بهم ولذلك خرج غاضبا منهم وهو مجتهد في ذلك أن الله سبحانه وتعالى لن يضيق عليه الأرض ولن يضيق عليه في أن يصل إلى مكان ما فلذلك خرج متأملا في هذا لكن هذا الذي حدث منه كان في غير مراد الله مخالفا لمراد الله تعالى ولذلك يقول الله في سورة الأنبياء وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لم نقدر عليه إذن وذنوني أي صاحب النون هو الحوت بلغتهم وذلك هو في كتبهم في العهد القديم يقولون عنه إنه يونان يسمى النبي يونان يقولون هكذا هو ذنون صاحب الحوت أي الذي استقامه وابتلعه الحوت وذنوني إذ ذهب مغاضبا ذهب مغاضبا هل مغاضبا لربه أم مغاضبا لقومه فظن أن لن نقدر عليه هذا مشكلة فظن أن لن نقدر عليه طيب هذه القدرة إذن لدينا مشكلتان الآن هل يجرؤ أحد من أحد الناس أن يغاضب ربه هذا لا يعني يتصور في أحد الناس أن يغاضب ربه يعني يفعل مغاضبة يعني كأن يعني أنا أغضب منك يا رب هكذا وهل يتصور متصورا أن نبيا من الأنبياء يشك في قدرة الله تعالى بل إن أحد المؤمنين من أحد الناس لا يشك في ذلك وإلا كفر لأنك تقول إن الله غير قادر الله عاجز ولا حاشا لله هذا كفر خارج من الملة. لا يجوز هذا لأحد الناس.
ما بالك بنبي كما يقول ابن حزم في الفصال عندما وضح المسألة هذه ورد على برد رائع موجز ماتع بحق، فصل وحسم هذه القضية التي لج فيها وحاول بعض المتعنتين والمتنطعين في الألفاظ اللغوية أن يحملوا الألفاظ غير محملها، وذنوني إذ ذهب مغاضبا، مغاضبا لقومه لأنه يائس منهم ويائس أنهم لم يؤمنوا فأنزلهم عذاب الله، قال لهم إن عذاب الله سيحل بكم. فلما خرج وأنذرهم ثلاث ليال فانتظر، ثم بعد ذلك وجد أن العذاب لم يحل بهم، لأن الناس ماذا حدث لما خرج وذهب إلى الصحراء بعيدا؟ هناك ملك البلد أو الناس الذين يعيشون في تلك البلد والأعيان قالوا إن نبي الله خرج ولا بد أن يحل بكم العذاب، اذهبوا واخرجوا وخذوا في صعيد واحد واجأروا إلى ربكم، هاتوا كل هذه البهائم والأغنام والحيوانات، هاتوا كل الأطفال النساء واخرجوا في صعيد واحد، كل أهل المدينة القرية يخرجون ويبكون ويتضرعون إلى السماء إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنهم العذاب. ولذلك استثنى القرآن الكريم هذه القرية من العذاب، لأنه إذا حل عذاب في تاريخ الأمم جميعا ما ينفع هذا الإيمان، خلاص انتهى، إلا قوم يونس، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها لا يوجد، لا يوجد هذا، إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. إذن الاستثناء جاء لقوم يونس حالة خاصة من القرى الظالمة التي أهلكها الله سبحانه وتعالى، وكم من قرية أهلكناها وهي ظالمة، لكن هؤلاء إذا خرجوا خلاص انتهى الأمر، يخرجون ويقولون يلجؤون ولكن يكون العذاب قضي عليهم وأنهم يهلكون لا محالة. لكن هؤلاء تم الاستثناء وهي القرية الوحيدة في تاريخ الأمم، لكن نبي الله يعلم أنه هو اجتهد وظن في هذا أنه إذا رجع إليهم سيكذبونه. لماذا؟ لأنه لم يحل بهم العذاب، هو ظن هكذا إذا رجع إلى هؤلاء، هو لم يعلم أنهم آمنوا أصلا، ابتلاه الله سبحانه وتعالى بأنه لم يصدر إليه وحي في تلك الفترة، ولذلك فإنه لو رجع إليهم سيقولون إنه كذاب فخشي أن يكذبوه، ولذلك لجأ وخرج مغاضبا واعتقد في نفسه أن الله لن يضيق عليه، وظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. ماذا معنى يعني نقدر؟ هنا نقدر هنا يعني بالمعنى الذي لا ربما واحد لا يفهم إلا كلمة القدرة بمعنى القدرة الإلهية، وأن الله سبحانه وتعالى قادر، إذا معناها أنه يشك في قدرة الله، ظن أن لن نقدر عليه شك. ولكن هذه القدرة ليست بهذا المعنى، هي نفسها القرآن يفسر نفسه بنفسه. وأما الإنسان فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، فقدر عليه رزقه يعني ماذا؟ قدر ما معنى قدر عليه رزقه؟ أي ضيق عليه رزقه. وفي سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه
فلينفق مما آتاه الله. ومن قدر هنا قدر بمعنى ضيق الله عليه، ضيق عليه،
ضيق. إذن هنا ليس بمعنى القدرة الإلهية الكاملة هكذا، لكن بمعنى كلمة أخرى، بمعنى التضييق. فهو يونس إذن ظن أن الله لن يضيق عليه، يعني لن يضيق عليه في أن يجد ملجأ، يجد بلدا، وظن أن الله لن يفعل معه شيئا في هذا. لكن ليس معناها ظن أن الله لن يقدر عليه، وإلا كما يقول ابن حزم هذا محال، وهذا لا هذا قول سخيف، وقول لا يقول به عاقل، هذا كفر بواح. لماذا؟ لأن أحد الناس يعتقد أنه أن أحد الناس يقدر عليه. لأننا ممكن حتى في مجرد الإنسان العادي أنا أقول لا أعتقد أن أحدا لا يقدر عليه، لا، ربما يأتيك الشرطة تقدر عليك، ثم يأتيك واحد أقوى منك يأتي يقدر عليك. إذا كيف ننسب إلى نبي من نبي من أنبياء الله نقول ظن أن لا يقدر عليه؟ هؤلاء المخرفون المجرمون المتمطعون الذين يبثون سمومهم في القرآن الكريم، وهؤلاء الذين ينتسبون يسمون، تخيل يقولون عن أنفسهم الإسلام المستنير، هم عبارة عن كراكيب الشيوعية والناصرية. تجد واحد ملتحي ويقول لك أنا العالم مستنير دارس الشريعة، وتجدهم يبثون سمومهم ويقول لك أنا من حقي أفسر القرآن الكريم، ويمسك هذه الآيات يقول انظر هذا نبي شك في قدرة الله. يعني تخيل هذا، يعني هو إيمانه هذا الذي لا إيمان له أصلا يظن أن إيمانه أقوى من إيمان هذا النبي، ويقول لك انظر هذا شكر، ربما تبع بعد ذلك يصلح، ربما تبع بعد ذلك. الذي يعتقد ذلك أو يحوم حول هذا النعمة فهو كافر خارج عن الملة، لأن هذا لا يجوز لأحد الناس أن يعتقد أن الله يشك، مجرد الشك أن الله غير قادر عليه. إذن فنادى في الظلمات هنا وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، أي ظن حسب أن لم نضيق عليه. نضيق عليه يعني نضيق عليه في مكان ما، نضيق عليه حسب أن الله سيوسع له، يفتح له الأماكن، يفتح له البلاد، لم يحسب أن الله سيبتليه بتضييق لم يكن يونس يتخيله. ما هو التضييق وما هو السجن وهو الحبس وما هي العقوبة التي عاقب الله تعالى يونس لمجرد هذا الموضوع، رغم أنه لم يقصد إساءة ولم يقصد أي شيء في حق الله سبحانه وتعالى، بل كان متوجها أصلا لله، بل خرج مغاضبا لقومه من أجل ربه، ورغم ذلك عاقبه ربه عقابا في سجن فريد في التاريخ. نقول هذا في الخطبة الثانية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نثني عليه الخير كل، نشكره لا نكفر، ونخلع ونترك من يذكره. اللهم إياك نعبد ولك نصلي، ونجد إليك نسعى ونحمد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وبعد. إذن هذا نبي الله يونس، وهذه القضية التي نقول فظن أن لن يقدر نقدر عليه، وفي قراءة يقدر عليه ويقدر عليه، هذه القراءات الكثيرة منهم أنها واحدة، يعني كل هذا يتدور في معنى واحد. هنا قال بعض العلماء إذن يجوز فعل بعض الصغائر على الأنبياء، هل يجوز فعل الصغائر الأنبياء؟ يكون بعض الأخطاء البسيطة يرتكبونها، هناك خلاف من العلماء، لكن يقول ابن حزم في هذه المسألة أن لا يجوز أن يرتكب نبي كبيرة ولا صغيرة،
أي لا يتقصد الصغيرة، يقول لا يتقصدها، يعني راح يقول لأنها صغيرة أرتكب الصغيرة، لا يتقصدها، لكن ربما يطرأ عليه السهو، وهذا السهو المعفي عنه، وهذا أحيانا هو الذي يعاقب عليه. لكن ولذلك يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، يعني الذي يفعله وأنت تفعله تظن أنه بر، ربما في حق المقرب النبي المقرب الصالح يكون بالنسبة له سيئة. يعني هذا إذا النبي لا يرتكب كبيرة ولا صغيرة، لا يجوز أصلا تعتقد ذلك، لكن يجوز فيه أنه يأتي إلى سهو ولكنه حتى الصغيرة هذه التي نقرأ لا يتقصدها، لا يعني لا يتقصد الشيء يتعمد أن يفعله، لكنه يفعل الشيء ابتغاء مرضات الله، ولكنه في نفس الوقت يخالف مراد الله، كما حدث بيونس عليه السلام. هذه مسألة معقدة وكبيرة في كتب ال يعني هو والذين يتكلمون في أحكامه وكان القاضي عياض وغيره، ولكن هذه المسألة ببساطة هي أن النبي لا يتقصد الصغيرة ولا السهو، يعني يطرأ عليه السهو لكن الله يصحح له ذلك. لكن بالنسبة لنبي الله يونس ماذا حدث؟ هو لم يؤذن له بوحي أن يخرج أصلا، هو الأصل كان ينتظر حتى يأتيه الوحي يقول له اخرج، لكنه خرج على أساس أن العذاب سيحل بهم لأنهم استمروا فلذلك خرج، لكن المفروض كان ينتظر الوحي حتى يأتيه أمر الله تعالى ويخرج بأمر الله سبحانه وتعالى، والمفروض أن يصبر في هذه الحالة على هؤلاء وعلى دعوة هؤلاء حتى يأتيه وحي الله تعالى. ولذلك نبه القرآن إلى هذه القضية في سورة القلم عندما يقول الله تعالى لنبي الله فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. إذن الله يقول له لا تفعل كفعلك يونس بن متى، لا تكن اصبر، لا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم من كظم الغيظ، حبس نفسه وغمه بسبب هؤلاء المعاندين، لكن الله سبحانه وتعالى اعتبر ان ذلك رغم ان هذا نوع في الله، يعني هو كظم غيظه لله وحبس نفسه وصدره لله، ورغم ذلك فان الله اعتبره لانه المفروض ان يصبر وينتظر الوحي، يعني لا يتصرف هكذا. ولذلك هذا درس ايضا للدعاء أن الإنسان لابد من الصبر، لأن هذا الكلام ليس لنبي الله فقط، هذا أيضا للأمة تشريع عام، لمن يتصدى للدعوة والابتلاء ويعاني لابد أن يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يصبر كما صبر هؤلاء المرسلين. ولذلك يقول الله تعالى إذن لهذا النبي أنه لم يتقصد الخطيئة ولم يتقصد أي شيء، ولكن الله لأنه خالف مراد الله في ذلك الوقت أنه لم يطلع على ذلك فذهب إلى البحر، ذهب إلى الفلك المشحون، هذا الفلك المشحون يعني السفينة المملوءة بالناس، ركب ركب معهم، وكان من عادة الناس في ذلك الوقت إذا هاج وماج البحر فإنهم يعلمون في شريعتهم أن هناك عبدا ارتكب خطيئة أو شيء إنها معصية فلا بد أن يلقى في البحر حتى تستقر السفينة، فلذلك قال لهم إن هناك عبدا آبق من ربه
فساهم فاستهموا فاقترعوا قالوا لا يا نبي الله, هم يعني بعضهم كان يعرفه ترجل صالح, لا 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 لابد واحد غيرنا من الأبقين, نحن العصاة يعني كيف إن أنت تقول من العصاة. فساهم اقترع معهم فيخرج سهمه أنه هو من المغرقين, لابد هو الذي يلقى في البحر, يعيدونها يكررونها ثلاث مرات ويخرج سهمه. هنا علم أن هذا قضاء الله وأنه هو المرد فعلا, فهنا توجه إلى رأس السفينة وألقى بنفسه أو ألقي في الماء. وهنا أمر الله تعالى حوتا في البحر أن يتوجه ناحية هذه السفينة ويبتلع, فالتقمه الحوت وهو مليم, أي من الذين يستحقون اللوم لأنه تسبب, لأنه لم يصبر على وحي الله, لم يصبر على قومه ولم ينتظر هذا الوحي الذي يسمح له بالخروج, فكانت العقوبة أن يحبس في سجن عائم غواصة. فهذه الغواصة هو الحوت هذا لتكون معجزة ولتكون آية, كيف الإنسان يعيش في بطن الحوت وكيف سيتنفس كيف يعيش وكيف هذه الحوت سيفتك بها أصلا كيف سيعيش هنا. ولذلك فكانت آية خارقة, فالتقمه الحوت وهو مليم. طبعا بعض الذين يهتمون بالمعجزات والعلوم يقولون ان ربما يكون الحوت الذي التقمه كان هذا الحوت من النوع الحوت الازرق الشهير. هذا الحوت الازرق عبارة عن حجم هذا الحوت بحجم الطائرة البوينغ الكبيرة الضخمة. ان هذا الحوت له الفك لا يوجد له اسنان اصلا. هذا الحوت الازرق ضخم لدرجة انه لا يوجد له اسنان. وهذا الحوت له لسان, لو افرده هذا اللسان يقف عليه 50 رجلا, يعني ممكن واحد يقف لو عدناه يقف عليه 50 رجل حوالي 70 متر. هذا الحوت اصلا بيبتلع في اليوم الواحد من 4 ل6 أطنان من الحيوانات البحرية. تخيل 4 ل6 أطنان يبلعها يبتلعها في اليوم. يعني هذا الحوت عملاق لا يستطيع هذا. تخيل هذا المخلوق لو أنه يعيش على سطح الأرض على اليابسة ما استطاع أن يعيش, لأنه كيف سيجد هذا الطعام؟ هذا الطعام لا يجده إلا في البحار هذه الكبيرة وهذه المحيطات. ولذلك قالوا إن عروقه وبعض عروقه ربما يزحف, يستطيع رجل أن يزحف في عرق واحد من عروقه. فهم يقصدون من ذلك أنه هذا يستطيع أن يبتلع لوحده في مرة واحدة 50 رجلا, يعني تخيل يبتلع في بطن 50 رجلا. فيقصدون من ذلك أن هذا ربما كان هذا الحوت الأزرق هو الذي ابتلع نبي الله يونس. نحن لا يهمنا الأزرق أو الأحمر أو الأخضر, المهم أنها معجزة, المهم أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى. ولم يوجد دليل أن هذا حوت ابتلع إنسان وعاش في بطنه إلى ما شاء الله ثم, لأن الله سبحانه وتعالى يبين المعجزة في قوله لولا أن تداركه ربه للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. إذن لولا نعمة ربه تدركته النعمة من ربه, إذن الأصل أنه ميت, أنه غريق سيبعث في بطن الحوت, لأنه يعتبر مادة من مواد الحوت, طعام سيكون طعاما للحوت أصلا. لكن الله أوقف هذه الخاصية لهذا الهضم وهذا الجهاز الذي كان سيأكل هذا الإنسان, وإنما هو يبتلى أيضا أسماك ويبتلى أشياء كثيرة جدا. كيف يأكلها؟ إذن يخزنها ثم يفتتها بطريقة معينة كالمشين كالمكينة التي تهضم وتهرس هكذا. هذا إذن لا داعي من كل شيء يذكر في القرآن أن نجد له دليلا من المعجزة العلمية الحديثة. نعم كلام شيق وجميل وطيب, لكن ليس هذا لابد, ليس بكل شيء لابد أن أعلم الحكم ولابد أن أسهل. هذه معجزات
غيبية وهذه مسائل لا يستطيع العقل الإنساني أن يتصورها. إذن أنت لا بد لأنك لا ستحتاج إلى أن كل شيء لا يقبله العقل لا بد أن تجد له دليلا محسوسا أو حكمة. بالطبع لن تجد كل شيء في الدين هكذا، وإلا عذاب القبر والجنة والنار والملائكة وكل هذا والوحي الجبريل، كيف ستقنع الناس بهذه الأشياء؟ إذن الإنسان لابد أن لا يذهب بعيدا في مثل هذه الأمور. لكن ممكن يتكلم يقول هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذه مخلوقات الله سبحانه وتعالى، انظر كيف ستعيش في البحار وكيف الله سبحانه تجعل هذه المخلوقات العملاقة تعيش هكذا وبهذه يعني أي خلق. سبحان الله عندما تسمع أو تقرأ أو تشاهد مثل هذه المخلوقات. إذن وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون. إذن فهمنا لماذا هو عبق، الآبق والهارب، هرب من ماذا؟ هرب من هؤلاء لأنه غاضب منهم أصلا، من قومه الذين كذبوا وظن أنه لو رجع إليهم لأنهم لهم العذاب انتظر ثلاثة أيام لم يجد عذابا، فإذا وجد أن إذا لو رجع إليهم سيتهمونه بالكذب أو يقتلونه، فهرب فساهم اقترح فكان من المدحضين، من المدحضين أي من المغلوبين المقهورين. لذلك أقول أنا سأبحض حجتك أي أجعلها مغلوبة داحضة مقهورة، فغلب أي أنه هو الذي عليه لابد أن يلقى في البحر، فالتقمه الحوت وهو مليم، ابتلعه الحوت، هذا بإذن ربه. طبعا هناك مرويات وأشياء كثيرة في مسألة الحوت هذه، ولكن نحن علينا الإشارة والعبرة في هذا الموضوع، فالتقمه الحوت وهو مليم. وهناك يقول وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء الكرب، دعاء المكروب، دعاء المظلوم. ولذلك هذا في حديث صحيح أن عثمان بن عفان مر عليه سعد بن أبي وقاص فسلم عليه فانشغل عنه فلم يسمعه فاشتكى إلى عمر رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين مررت على عثمان فسلمت عليه، فاستدعى عثمان لماذا لا تسلم على ترد السلام على أخيك، فقال بل رددت ولا لا أدري يعني ولا، قال لا لم ترد علي، يعني دليل أن عقله لم يكن في ذهني، يعني لم يكن يتصور، لم يعني يشعر بشيء في تلك الفترة. قال والله لقد كنت أتفكر، أستغفر الله، لقد كنت أتفكر في دعوة وعدنا رسول الله أن يذكرها بالأمس. فقال له سعد، نسى سعد نسي كثرة الشكوى، وقال نعم أذكر أنا أيضا هذه الدعوة، لقد ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراء رسول الله عندما سأله أعربي، شغله الأعربي بهذه الدعوة، قال إن رسول هناك دعوة ما دعا مسلم في كرب إلا كشف الله سبحانه وتعالى هذا الكرب ونجاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجئت إلى رسول الله يا رسول الله لقد قلت إن هناك دعوة ولكن الأعرابي جاء فشغل، قال ما هذه الدعوة؟ قال هي دعوة ذنون، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا دعاء المكروب، هذا دعاء المظلوم المضطهد المسكين، هذا دعاء لكل من أصيب بكرب وغم. لذلك يقول الله تعالى وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو اتهم نفسه بالظلم، عشان واحد يذهب بعيدا كيف النبي ظالم وعاذ بالله، هو هذا يتهم نفسه أنه الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، الآن وهو تصرف تصرفا على غير مراد الله، يعني الله لم يأذن له أن يخرج، إذن هو اتهم نفسه أنه وضع شيئا في غير موضعه فهو ظالم، هذا هو.
وليس الظلم الذي هو يرادف الشرك، إن الظلم لشرك عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. إذن ليس هو الشرك والعياذ بالله، وليس هو الظلم الذي تقصدونه أو يقصده الناس، لكن هذا نبي الله يتهم نفسه بذلك. ماذا فعل الله سبحانه وتعالى؟ ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمة الحوت في بطن الحوت، وظلمة البحر، وظلمة الليل، ظلمات بعضها فوق بعض، يعيش في هذه الظلمات وهو في بطن الحوت، حتى قيل إنه ظن أنه ميت، فلما تحرك مد وجد نفسه حيا، وهنا تداركته نعمة الله تعالى، لأنه كان من قبل أيضا من المسبحين، كان من المصلين العابدين الذاكرين، فأدركته نعمة الله في هذا الموطن وفي هذا المكان، فكان من المسبحين، فذكر الله. يقال إنه سمع وهو في القاع، هناك في القاع يسمع بعض التسابيح، الله أوحى الله إليه أنه سمع وفهم تسابيح بعض الحيوانات، ولذلك فإنه تدركته نعمة ربي فقال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له. انظر، فاستجبنا له، مجرد أن دعا فاستجبنا له، ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن هذه ليست خاصية ليونس، هذه خاصية وكذلك ننجي المؤمنين. كل من ابتلي وصح اعتقاده ودعا بدعاء المكروب فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له، ربما يبتليه الله بالتأخير حتى لا يظن ظن أن هؤلاء لا يوجد في الإخوة المساجين كلهم واحد فيهم يعني قلبه سليم، لا، ربما هذا من باب التمحيص. ولذلك يقول الله تعالى، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه. هذا هو، كلما كان فيه صرامة في الدين زيد في ابتلائه. ولذلك تجد الرجل يدعو ولا يخرج من السجن، يدعو ولا يخرج، هذا نوع من أنواع التمحيص، حرق الذنوب، رفع الدرجات، هذه مسألة أخرى، هذه تكون عقوبة أيضا لظالمه لسجانه، هذه عقوبة أيضا زيادة في عذاب هذا الذي يسجنه. ولذلك أبشر وبشر هؤلاء السجانين، هؤلاء الظالمين، هؤلاء المعاندين، هؤلاء الذين يسومون عباد الله عذابا، أن لهم مثل هذا المصير في الآخرة إن شاء الله، وأن هؤلاء مهما طال سجنهم مهما طال حبسهم وكذلك ننجي المؤمنين، سينجيهم الله لا محالة في الدنيا، حتى ولو زهقت أرواحهم سينجيهم الله في الدنيا أو في الآخرة إن شاء الله بإدخالهم جنات النعيم. هذا هو النجاة هنا في الدنيا، لأن الله لم يقل وكذلك ننجي المؤمنين في الدنيا، الله يقول وكذلك ننجي المؤمنين. كيف ينجيهم؟ من ينجيهم في الدنيا أو ينجيهم في الآخرة، حتى لا أحد يكون يحسد يقول يا رب أنت قلت ننجي المؤمنين، ننجيهم في ماذا؟ هو لم يقل في الدنيا أو الآخرة. إذن المفهوم هنا إذا لم ينجيني في الدنيا فإنه ينجيني لم، يعني هذا بميزان عبد الله سبحانه وتعالى، وكذلك ننجي المؤمنين. إذن يونس عليه السلام لما تداركته نعمة ربه، لذلك يدخر العبد هذه في وقت الضيق، كلما قدمت لربك بالطاعات وإذا حل وقت الضيق تداركتك نعمة ربك، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا كان من المسبحين لتركناه فنبذناه بالعراء وهو سقيم، بعد أن خرج كالفرخ، كالكتكوت هذا الذي يولد هكذا، كالفرخ مريض، لأنه كان في معدة حوت،
يسير به هنا وهناك ويموج هنا وهناك. هذا الحوت دائما يصعد إلى البحر كل 10 دقائق 15 دقيقة ليتنفس الهواء. فإنه تخيل الحركة العميقة ممكن يغوص إلى 100 متر أو 50 متر. هذه الحركة العنيفة. ورغم ذلك خرج مريضا مسكينا كأنه كما يوم ولدته أمه. ثبت نعوذ برحمة الله سبحانه وتعالى خرج لنعلم أن العناية الإلهية هي التي إذا أراد الله لإنسان أن يعيش يعيش مهما كانت قوة الأرض جميعا أرادت أن تقتل أن تبطش بهذا الإنسان فإن الله سينجيه. انظر فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. ليست أي شجرة، شجرة اليقطين اللي هي اللي يقول عليها الدباء. هذه الدباء أو تسمى عند المصريين الكوسة. هذه الشجر هذا شجر الدباء لأنه عريض ورقه عريض ينام عليه يغطي به نفسه في هذه الفترة يلطف له الجو فيه والذباب لا يقترب لهذا من هذا الشجر الورق لأنها من النباتات التي ليست لها شقاق تنبت في الأرض هكذا. هذه أوراقها كبيرة مثل المخدات ينام عليها ويأكل القرع منها. هذا يأكل قرعها نيئا يأكل لها فوائد كثيرة العلماء تكلموا فيها. ولها أيضا أن الذباب لا يقربها يعني سبحان الله حتى لا يؤذيه الذباب. فأنبتنا عليه وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وكفاءه الله سبحانه وتعالى لأنه ثاب وتاب إلى الله سبحانه وتعالى واستوعب الدرس جيدا والله علم أنه ويعلم أن هذا ابتلاء له لأنه يريد أن يقوم أن تكون أنت نبيا لأنك نبي فلأنه لا بد أن تصبر ولا بد أن تصبر على قومك وتصبر على وحي الله تعالى لك فلا تخرج إلا بإذنه. ولذلك فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون رجعه إلى قومه من أهل نينوى وبعد ذلك فآمنوا فمتعناهم إلى حين. انظر آمنوا به وصدقوا وجاءوا تائبين إليه وأرسلناه إلى 100,000 عثروا عليه بعد ذلك ولكنهم آمنوا به فمتعناهم إلى حين. ومتعهم الله في الدنيا كما يمتع أهل الطاعات فمتعناهم إلى حين إلى حين أخذت آجالهم وإلى أن ماتوا. هذه قصة هذا النبي الكريم يونس بن متى عليه السلام. هذا النبي الكريم يا محمد اذكر أن هذا النبي الكريم ابتلي بقومه وخرج في الله مغاضبا لهؤلاء ورغم ذلك لأنه لم يصبر عاقبه ربه بهذا العقاب فاجتباه بعد ذلك وجعله من الصالحين. فكن كمثله في هذا ولا تكن كمثله في عدم الصبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوب. يعني اصبر على هؤلاء المعاندين الأشقياء اصبر عليهم حتى يأتيك وعد الله ويأتيك نصر الله تعالى. نكتفي بهذا المقدار وإن شاء الله مع المشهد العاشر من سورة الصفات نرفع كف الدعاء لعل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمدنا برحمته. اللهم إنا عبيدك ابن عمائك نوصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب غمنا وحزننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وارزقنا حسن تلاوته أنا الليل وأطراف النهار لعلك ترضى. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحر يا رب العالمين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا المستضعفين في الصومال. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الصومال. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في العراق. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كشمير وفي كل مكان يذكر فيها اسمك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب إخواننا المسجونين فك أسرهم تولى أمرهم أحسن خلاصهم ردهم إلى أهليهم وديارهم ردا جميلا طيبا يا رب العالمين. اللهم اجعل سجونهم بردا وسلاما يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاقصم ظهره يا رب العالمين.
اللهم عليك بطواغيت العرب والعجم، اللهم أرح البلاد والعباد منهم، اللهم أرنا فيهم آية فإنهم لا يعجزونك، اللهم اجعل يومهم كيوم عاد وثمود يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، ونجنا من بين أيديهم سالمين غانمين آمنين يا رب العالمين. اللهم أدل لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود، اللهم أدل لشريعتك أن تحكم الأرض وأن تسود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وخذ بنواصينا إلى طاعتك يا رب العالمين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا يا رب العالمين. اللهم أمين، اللهم أمين، وأقم الصلاة.